Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
ميديان درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
أسعدتم أوقات المستمعين ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ودائما درس من الحياة على ميديان. فالكثير من جوانب حياتنا ربما قد تغيرت حين تعلمنا بعض الدروس التي تمنينا لو قالها لنا أحد من قبل، حتى لا تفوتنا أهمية الدروس التي قد تغير حياتنا للأفضل وللمريح نفسيا. أهم الدروس أو دروس الحياة تلك التي لم نعشها من قبل. أي درس ربما يصادفنا في الحياة إلا وينضاف أو تنضاف تجارب عديدة في حياتنا. اليوم درس من الحياة سيوقعه لنا الأستاذ محمد حميدة، مراسل وكالة الأنباء الروسية، أيضا صحفي شاعر وباحث سياسي. مرحبا بك أستاذ محمد.
مرحبا أستاذ خديجة، تحياتي إليك وإلى كل الأشقاء المغاربة. أيضا
أستاذ محمد حميدة، يعني أظن لو شبهنا الحياة بقلم الرصاص قد تبريه العثرات والسقطات وخيبات الأمل، أكيد سيخط لنا حياة جديدة ملأة بالدروس والعبر ليكتب بخط أجمل حياة مدهشة جميلة، يعني تستحق أن تعاش سواء كان بحلوها أو مرها. لا محالة أننا سنلتقي أشخاصا آخرين قد نمد معهم جسور الود من جديد حتى لو صدمنا في آخرين. هكذا هي الحياة أستاذ محمد، دروس الحياة قد تحمل في طيتها الحلو والمر. أنت يعني من خلال تجربتك، من خلال مهنتك يعني في الحياة، كيف ترى يعني أهمية هذه الدروس في حياتنا؟
يعني أجدد التحية مرة أخرى. كما تعلمين يعني في الحياة بشكل عام كل إنسان لديه تجارب ربما هي مختلفة عن الآخر، يمر بحياة مختلفة عن الآخر، ولكن في النهاية تبقى فكرة العقبات أو فكرة الصعاب في الحياة هي خير معلم، أو هي ما نستفيد منها الحكمة وما نستفيد منها الدروس بشكل كبير. يعني دائما نقول أن المدرسة نذهب للعلم ثم يعني نختبر في هذا العلم. الحياة تختلف تماما، يعني أعتقد أن الحياة تختبرنا لتعلمنا، يعني نحن نستخلص الدروس الحياتية أو الدروس بشكل عام في الحياة من التجارب التي نمر بها. ولكن مع هذه التجارب أعتقد أن الدرس الأهم هو أن النجاح الذي يعني يولد من مسألة، البعض يسميه الفشل، ولكن أنا أقول دائما أنه التعثر أحيانا أو عدم التوفيق أحيانا. نعم. الإنسان الذي يستطيع أن يحول هذه العثرات إلى نجاح وأن يستمر رغم كل ما يقابله، طبعا يعني هناك اختلاف ما بين ظروف إنسان لإنسان آخر.
نعم.
ولكن أحيانا بعض البشر يمرون بصعاب كثيرة وفي النهاية
صحيح
يعني يحولون هذه العثرات إلى نجاح حقيقي. هنا تكون قيمة الحياة، قيمة التحدي. يعني دائما أقول أن الإصرار، التمسك والمعرفة يفتحون أبواب المستحيل. إذا كان لديك إصرار تجاه الشيء وتمسك به مع معرفة، لأني أعتبر شخصيا أن الجهل عدو الحياة.
صحيح.
الجهل بالعلم، الجهل بكل العلوم، كل مناحي الحياة، دائما تجدين الجهل هو عدو الحياة. يعني منذ الصغر أعتقد أني كنت مرتبط بشكل كبير بقراءة الأفكار. أتذكر منذ الصغر الأفكار والتأمل. كان الأطفال دائما يذهبون إلى لعب الكرة والألعاب، كنت أذهب إلى الشاطئ لدينا في إحدى القرى وأجلس طويلا أمام البحر وأمام الطبيعة، أتأمل في هذا الكون، في الأشياء، حتى في الحياة التي كانت تحت الماء رغم هذا الأمر. لذلك ارتبطت يعني نسبيا في البداية بالمعرفة، بالقراءة، بالشعر، وانضممت بعد ذلك للمسرح. فمن تجربة إلى تجربة تتراكم الخبرات بالطبع.
تمام. طيب أستاذ محمد حميدة، يعني حملت عنوان نجاح بطعم الإنجاز، هل نجاحاتك والتي هي عصارة يعني خبرتك في الحياة لها ضريبة، لها تكاليف، ربما كما نعلم أن الاسم لا يصنع من فراغ، في مقابله ضريبة نجاح. ما الضريبة التي دفعتها وكانت بالنسبة لك درسا لن تنساه؟
يعني الضريبة التي دفعتها أني تحملت على نفسي كثيرا 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 حتى أبني هذا الاسم. يعني لا أكون صريحا وربما أتحدث لأول مرة في هذا الأمر، أنا كما يقولون في مصر بدأت من تحت الصفر. يعني إحنا عندنا مقولة بنقول بدأت من تحت الصفر.
نعم.
ولدت في قرية.
نحن أيضا نقول ذلك. نحن أيضا. نعم.
في قرية صغيرة جدا. لم يكن فيها لا كتاب ولا شعراء ولا في المحيط حولنا. كانت لدي تطلعات وكان لدي حلم أن أكون صحفيا منذ أن كنت في المرحلة الابتدائية. يعني هذا ما أتذكره جيدا، منذ أن تأثرت بأحد الشخصيات من وانا في المرحله الابتدائيه، وكان لدي اصرار ان اكون صحفيا وشاعرا.
نعم.
رغم انني لم اكن اكتشف هذا الامر، ولكن كنت مغرم بشكل كبير بكتابات الشعراء واحلم كيف هل يمكن ان يكون لي دواوين، هل يمكن ان يكون لي كتبا مثل هؤلاء. فكان هذا هو التحدي. الضريبه انني فضلت العمل والاجتهاد على الجوانب الشخصية، على الجوانب الحياتية، على كافة الجوانب الأخرى. ربما لم أعش طفولة كما عاشها كل الأطفال، لا أكون صريحا وحقيقيا. كان الشغل الشغل لي هو القراءة والكتابة. يعني كنت أدخر ما أتوفر عليه من نقود المصاريف اليومية كما نسميها هنا، أو حتى العيديات كما نسميها، لأشتري بها الكتب. لم أشتري بها لعبا، لم أذهب إلى الملاهي، لم أذهب إلى هذه الجوانب. الضريبة أنني خذلت أكثر من مرة، لأنني كنت دائما أقدم الآخرين على حساب نفسي حقيقة. يعني ربما هذا شخصيتي منذ البداية. العطاء بلا مقابل، العطاء دون انتظار، العطاء بلا حسابات. كانت صدمات في بعض الأحيان، صدمات نفسية كبيرة. وأذكر أنه إحدى المرات استمريت 3 أشهر دون نطق تماما، كانت صدمة نفسية كبيرة. دون نطق تماما، كنت لا أنطق كلمة واحدة لمدة 3 أشهر. كانت أزمة نفسية بالفعل. ذهبت حينها لكل الأطباء، وكل الأطباء يخبرون ولدي أن يعني ابنك ليس لديه أي أمراض، ليس لديه أي شيء يمكن أن نعالجه. ولكن في النهاية حينها كانت أزمة نفسية. يعني كما قلت أني تعودت أني العطاء دون مقابل، العطاء دون انتظار، العطاء دون حسابات. يعني هذه إحدى المشكلات التي يقع فيها البعض أحيانا. ولكن حين قررت أن أخرج من هذه الأزمة، قررت أن أخرج منها بنفسي دون أحد. فحين قررت أن أعتزل كل هذه المرحلة وأن أتجاوز، فحين اتخذت القرار استطعت العودة مرة أخرى حقيقة. يعني
نعم. طيب في درس آخر أستاذ محمد حميدة يعني يقول لا بد أن تتحارب وأن تصنع لنفسك ترسانة من القواعد كي لا يداس عليك. ربما هذا تحصيل حاصل لما ذكرته الآن. ربما نحن أحيانا نتعامل بطيبة، نتعامل بنية كما نقول في المغرب، نتعامل بعفوية، لكن ربما الآخر يثبت لنا يعني أن الحياة لا يجب أن نعيشها بهذا الشكل. يجب أن نأخذ الحذر والحيطة، يجب أن نصنع لأنفسنا كما قلت قبل قليل ترسانة من القواعد كي لا يداس علينا. إلى أي حد هذا الدرس هو بالنسبة لك مهم في حياتك؟ ربما عشت موقفا شبيه بما ذكرت الآن وأصبت بخذلان، بخيبات أمل، بسقطات ربما جعلت منك شخصا آخر، ربما يعيد ترتيب بيته من الداخل، يعيد حساباته، يفكر ربما كيف سيتعامل ألف مرة قبل أن ينفذ ذلك مع بعض الأشخاص وليس كل الأشخاص طبعا.
يعني الحقيقة دعني أتذكر هنا مقولة ستيف جوبز الذي قال أن وقتك محدود وحياتك يجب أن لا تعيش في حياة شخص آخر. يعني نحن نخطئ أحيانا حين نندمج بشكل كبير جدا ونعيش في حياة الآخرين أو نربط الحياة بوجود شخص آخر. نعم الحياة تكتمل، وهناك فرق، وهناك ربما شعرة بسيطة أو أن نكتمل معا أو أن نعيش في حياة الآخرين. يعني أن نعيش في حياة الآخرين هذه ما تسبب الكوارث وتسبب الأزمات النفسية وتسبب أحيانا التعثر الكبير في الحياة. أصبحت أكثر بعد هذا الدرس قدرة على تحديد مساراتي بشكل جيد،
نعم،
وتحديد أيضا الدوائر التي أتواجد فيها أو تتواجد حولي. يعني هذه هي النقطة الأهم، أنه من يمكن أن يكون في نطاق الزمالة، ومن يمكن أن يكون في نطاق الصداقة، ومن يمكن أن يكون في نطاق العلاقات الأخرى. لم تكن الأمور بعد هذه المرحلة تحديدا عشوائية، ولم أتركها للفطرة كما يقولون، لأننا يعني أحيانا نتعامل بفطرتنا وبطبيعتنا بشكل كبير فنخسر بالتأكيد. لم أتغير من الداخل حقيقة، يعني لم تتغير مسألة العطاء بالنسبة لي، ولكن صرت أكثر تقنينا للأمور،
إن صح أكثر حرصا
في التعامل.
أكثر حرصا مثلا،
أكثر حرصا مع عدم التراجع عن مساعدة أي أحد أو العطاء لأي أحد.
نعم نعم، ولكن
أن تكون كل الأمور في نصابها. أصبحت أولي العلم والمعرفة والقراءة أولوية قبل كل شيء، وأصبحت أكثر قدرة في التعامل مع الأفكار لا الأشخاص. يعني دائما أقيم الأشخاص بأفكارهم لا بأشخاصهم، يعني أتعامل مع الأشخاص من حيث الفكرة، ما هو فكره، ما هو منطقه، ما هو سلوكه وأسلوبه وحتى فلسفته في الحياة هذا. هذه النقاط تحديدا تجعلنا أقرب ربما، وتجعلنا قادرين على التعامل مع الأشخاص من هذا المنطق، فتجعلنا نقوم بعملية الفرز التي نحتاج إليها من بين حين وآخر.
طيب، على ذكر الأشخاص أستاذ محمد، درس مهم جدا في غاية الأهمية، يقول إن الرحلة أكثر متعة من الوصول، لكن مع من تحديدا؟ ربما على ذكر الأشخاص، هل يجب أن ندقق في مع من سنتقاسم هذه الحياة، مع من سنتشارك الرحلة، رحلة الحياة، سواء كان بحلوها كما قلت في بداية الحلقة، بحلوها أو بمرها، هل يجب أن ندقق ربما في مع من تحديدا، ولن نهتم أننا وصلنا أو لا لم نصل ربما؟
يعني أتفق أن متعة الرحلة في المحطات التي نعيشها وفي المراحل التي نعيشها بشكل كبير. ويعني هذا ما ذكرناه ربما في البداية، أن هي هذه المحطات هي التي تصنع، سواء من الصغر، سواء في الكبر، في العمل، في الحياة الشخصية،
نعم،
في كل المجالات. للأسف مسألة يعني قدرات البشرية مختلفة، يعني مهما حاولنا أن نؤطر الأمور ونحط خطوط واضحة للأمور فسيختلف، لأنه محمد بتكوينه الشخصي، بفلسفته، بقراءته، بمعرفته، بالبيئة اللي نشأ فيها، تعامله مع الأشخاص وفرزه الأشخاص وتقييمه الأشخاص يختلف عن الشخص اللي نشأ في بيئة صحراوية، في بيئة جبلية، في، ولكن بشكل عام أعتقد أن الإنسان عليه أن يعمل عقله خاصة في مسألة الرحلات. هذه الرحلات تنطبق على أشياء كثيرة،
نعم.
إذا كانت هذه الرحلة هي الحياة، إذا كانت هذه الرحلة هي العمل، إذا كانت هذه الرحلة حتى يعني وقت قصير، لأنه دائما حتى يعني على سبيل المثال لما نكون مسافرين نغير جو أو طالعين سياحة ولا حاجة، فنقول إنه الصاحب الكويس معك في الرحلة كلها كويسة، في حين أنت لو خرجتي مع ناس مش متكنسة معهم، مش قادرة تتواصلي معهم، بتحس إن الوقت صحيح فعلا بيضيق بيك بشكل كبير.
تمام.
لكن في المطلق أعتقد أن الإنسان عليه أن إذا كان بصدد القيام برحلة وأن يسلكها مع أحد الأشخاص، عليه أن يمعن جيدا في أفكاره، لأن
تمام
الأفكار والعقل هو ما يرسم الصورة
نعم
الكلية لهذه الرحلة، لتعاملات الأشخاص،
صحيح،
لتصرفاتهم، لردود أفعالهم، لمواقفهم في الحياة المختلفة، لأن الحياة متقلبة بشكل، الحياة ليست ثابتة والحياة ليست
تمام
وردية كما
تمام
نقول بشكل دائم. فعلينا أن نضع كل هذه الحسابات في من خلال قراءتنا لأفكار، لثقافة، لعقليات الأشخاص الذين يمكن أن نرافقهم حتى لا يعني نصدم في المستقبل أو عند أي تعثر أو عند أي مرحلة أو محطة مختلفة.
نعم. طيب أستاذ محمد حميدة، يعني لكل شيء نريده ثمن علينا أن ندفعه، يعني ربما الحياة لا تعطينا دروسا بالمجان، ما ثمن الذي دفعته جراء موقف، قرار، ضريبة، دعني أقول تقدر تكون نفسية، مهنية، علائقية، اجتماعية؟
والله هو أثمان كثيرة خديجة
جميعنا دفعنا هذه الأثمان وهذه الضرائب
لا أعرف ماذا يعني أذكر أن أحد المرات كنت رئيسا لقسمي التحقيقات في العمل الصحفي والأخبار، وحين رئيس التحرير أراد أن يعني يخصم أو يقلل أو يخفض نسبة رواتب المحررين في القسمين، فاعترضت بشدة حينها على هذا الأمر. قلت ساعتها أنا مرتبي كبير، فممكن تخصم من مرتبي أنا وبلاش تخصم من مرتباتهم، لأن مرتباتهم ضعيفة تقريبا يعني. فدخلنا في مشاراة، وفي النهاية قدمت استقالت وسبت الشغل كله الحمد لله
هذا الثمن يعني كان ثمن قاسي صراحة، أنك تتخلى عن عملك.
تركت العمل حتى لا أتخلى عن ولكن أخبرته
عن قيمك، عن مبادئك، وعن إنسانيتك.
أنا سأستقيل
تمام،
لاني ما اقدرش، لانه هو كان يعني هو هنحافظ على، لان هو الدخله بتاعته كان في البدايه اللي هو هنحافظ على مرتبك بس هنعمل كذا. فانا حسيت ان هو الموضوع لا يعني. انا في يوم من الايام كنت صحفي صغير برضو في قسم، فكنت بنظر للصحفيين الكبار لما يتخلوا عن الصحفيين الصغار بنظره اشمئزاز حقيقه. فكان يستحيل علي ان اكرر هذا الموقف، وقررت حينها ان استقيل من العمل.
تمام.
الدرس الآخر يعني ربما معظمها في الحياة العملية، وربما كان أولها في الحياة العاطفية. كان هذا الدرس الأكبر حينها، الثمن الذي دفعته كما قلت لك من حياتي النفسية. أنه كنت يعني أخلصت بشكل كبير، وكنت على درجة من العطاء بشكل كبير، لدرجة أنني بعد هذه الفترة المحنة التي ذكرتها لك يعني فقدت الثقة دون يعني يسبب ذلك إحراجا لأي أحد.
هل تغيرت من ذاك الحدث إلى اليوم؟
بالتأكيد تغيرت يعني. استمر الأمر لغاية فترة، حتى كنت في العمل لا أتحدث مع الزميلات، لا أحب أن أتحدث مع أي امرأة على وجه الأرض في هذه الفترة، وكنت يعني جلست فترة حتى تعافيت من هذا الأمر بشكل كبير. ولكن كان الثمن هذه الفترة يعني خشيت أن أستمر فيها لفترة طويلة أو حتى أن تشوه أفكاري بسبب هذه الأزمة، ولكن تعلمت منها كثيرا.
أما أكيد
الإنسان لا يجب أن يعمم، والإنسان يجب أن يعي أنه كما يظن في نفسه أنه جيدا أو خيرا أو إيجابيا،
صحيح،
هناك الكثيرون أيضا ولكن ربما لم نلتقي لكنهم في الحياة أيضا ربما يبحثون هم أيضا عن آخرين أشباهين.
نعم. أستاذ محمد، سأختم معك بأحلى أحلى درس في حياتك.
أحلى درس في حياتي أنه أيقنت أنه الاجتهاد والصبر والتمسك،
نعم،
مع المعرفة تصل إلى ما يمكن أن تصل إليه. الدرس الذي ربما أريد أن أذكره ربما هنا للأشقاء المغاربة، كنت في تغطية الزلزال أحداث الحوض، واستمريت هناك قرابة الشهر بين جبال الأطلس العظيم وبين المغاربة العظام. كانت هناك طفلة اسمها ياسمين وأخت وشقيقتها توفت كل أسرتها. هذه الطفلة يعني أعطتني درسا في القناعة لا يوصف.
نعم.
هذه الطفلة اللي توفت أسرتها وهدم منزلهم، وهي كانت تبلغ من العمر 7 سنوات على ما أتذكر حينها، حاولت أن أساعدها كأي بني آدم عادي يعني في هذه الظروف أن يحاول أن يساعد طفلة في هذا الأمر. أخرجت ما في جيبي من نقود، أبت الطفلة ألا تأخذ درهما واحدا. قرابة الساعة قالت لي لدينا كل شيء لا أحتاج للنقود، وهي وشقيقتها فقط. فسألتها يعني بعفوية لأعرف ماذا لديكم، قالت لدينا التمر والحليب. فبكيت
منتهى العفة، منتهى العفة والقناعة والكفاف. فعلا فعلا
هذا درس في القناعة. لذلك وذكرت هذه القصة بالمناسبة في كتابي القاهرة مراكش، وربما كانت هذه القصة تحديدا هي الدافع لكي أوثق هذه الرحلة في كتاب. فإذا كانت ياسمين تستمع إلينا فأحييها وأحيي شقيقتها و يعني كل أهالي الحوز، وكان هذا الدرس الأعظم الحقيقة، وهي كانت الدافع الحقيقي لهذا تمام. الكتاب، فكان الدرس هو نتاج
هذا أقوى درس يعني. صحيح، من أقوى الدروس تماما. أستاذ محمد، يعني في النهاية أود منك تقييم لمحمد حميد الإنسان. هل هو تقييم ربما فيه امتنان، فيه عتاب، فيه شكر؟ بماذا تقيم محمد حميد الإنسان؟
عتاب وشكر
الاثنين
في نفس الوقت. يعني عتاب على بعض الأمور التي أخفقت فيها، كلنا بالتأكيد أي إنسان لديه مراحل إخفاق.
صحيح.
وشكر على تجاوز هذه المراحل وعلى الاستمرار وعلى تحقيق ما ليس كله حقيقة، يعني لم أصل لكل ما أريده، ولكن على الأقل ما سعيت له وما خططت له منذ المرحلة الابتدائية أن أكون صحفيا وشاعرا دائما أضع
كان لك ذلك
أمام عيني
وكان وأطلع. لك ذلك
نعم
نعم
بالفعل خديجة.
طيب، إذن كنت سعيدة جدا بهذا التقاسم الجميل، بهذه الثقة التي وضعتها في ميديا. شكرا على هذا البوح الجميل وهذه الدروس اللي هي في الحقيقة وفي عمقها كلها عبر وحكم. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد حميدة، مراسل وكالة الأنباء الروسية، صحفي وشاعر وباحث سياسي.
شكرا لك خديجة. يعني ملحوظة أخيرة، يعني هذه ربما في هذا اللقاء تحدثت بأمور لم أتحدث بها في أي لقاء من قبل حقيقة.
وأنا أشكرك
خديجة.
وأنا أشكرك على هذا الثقة، على هذا البوح الجميل. شكرا جزيلا، موفق، بالتوفيق، إلى الملتقى. تحياتي، شكرا، إلى اللقاء.
حتى نلتقي في النهاية إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. إذن بهذا مستمعينا أسدي الستار على درس من الحياة لليوم، ألقاكم مع كامل محبتي دائما على ميديا ودرس من الحياة.